قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
موضوع هذا الحديث كما هو واضح الترهيب من ترك صلاة الجماعة نتكلم على الحديث من وجوه. أولا معنى ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، في صلاة العشاء والفجر. حبوا يعني زحفا، يعني أن يمشي على يديه وركبتيه، يمشي على كما يحبو الطفل يمشي على يديه وركبتيه. فلو يعلمون ما فيهما أي من الخير لأتوهما ولو زحفا. ثانيا أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لما هاتان الصلاتان هما أثقل الصلوات على المنافقين؟ لقوة الداعي إلى ترك الحضور، قوة الداعي إلى ترك الحضور. أما في العشاء أتى من عمله متعبا، اجتمع بالأهل، ظلمة الليل، كل هذه دواعي تمنعه من الحضور. في الفجر لذة النوم تمنعه من الاستيقاظ والإيه والذهاب. لكن المؤمن يعلم أن الأجر على قدر المشقة فينطلق، وكما قال عليه الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. يعني هذه أشياء الإنسان يتغلب على نفسه بها التماسا للأجر، التماسا للإيه، التماسا للأجر. فأثقل الصلوات على المنافقين لقوة الداعي لترك الإيه، لترك الحضور في العشاء والفجر بالإيه بالذات. عشان لذلك حفز النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الإيه الفجر بالذات. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وصلى الفجر في جماعة فكأنما إيه قام الليل، وإلى غير ذلك. لو يعلمون الناس العتمة يصلها لتهما ولو حبوان. أيضا الموضوع الثالث أو الوجه الثالث في الذي نتكلم عليه في الحديث حكم صلاة الجماعة للرجال. الظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا لا يكون إلا لترك واجب، إلا لترك واجب. صلاة الجماعة من العلماء من قال هي واجبة، منهم من قال هي فرض كفاية، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة. قول المالكية والحنفية أنها سنة مؤكدة، قول الشافعية أنها فرض على الكفاية، قول الإمام أحمد وعامة أهل الحديث أن صلاة الجماعة فرض عين. الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة استدلوا بكتاب وسنة، استدلوا بقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهنا مطلق الأمر يقتضي الوجوب، واركعوا مع الراكعين، الأصل في الأمر هو الوجوب، فأمرنا تبارك وتعالى أن نركع مع الراكعين. وأيضا أمر بالجماعة في القتال مع شدة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم. فأمر ربنا جل وعلا بصلاة الجماعة في القتال في الخوف. فهذا إذا كان ذلك في الخوف وفي حال القتال، مع أنهم يتركون بعض الأركان وبعض الشروط للمحافظة على الجماعة، وكان يمكن أن ينتظروا إلى الأمن ويؤدوا الصلاة بشروطها وأركانها، ولكن الله جل وعلا أمرهم بالجماعة في هذا الموضع، فالأمر بها في حال الأمن من باب أول. فالأمر بها في حال الأمن من باب أول. أيضا الحديث الذي بين أيدينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت القوم الذين تركوا صلاة الجماعة وهم قادرون على أن يأتوا. أجيب على هذا الحديث أو أعترض على الاستدلال من هذا الحديث أن ذلك في المنافقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين، فالكلام كله متعلق بالمنافقين. فهذا العقاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله من أجل نفاق هؤلاء، لكن نرد على ذلك بأن في الحديث ما يبين السبب الذي من أجله هم بذلك. قال أنه يعني أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فعلل السبب الذي من أجله هم بتحريق بيوت هؤلاء هو أنهم لا يشهدون الصلاة. أيضا قيل أنه هم ولم يفعل، فدل على عدم وجوب، فلو كان واجب لفعل. هم ولم يفعل كما بين في أحاديث أخرى لولا وجود النساء والذرية في البيت، الذي منعه أنه وجود الذرية والنساء في البيت منعه من ذلك. قيل أيضا أن المراد صلاة الجمعة، المراد صلاة الإيه؟ صلاة الجمعة. و الحديث يرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فنص على صلاة العشاء والإيه؟ والفجر. قيل أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة مع الخوف، يعني قال عممت أن أمر رجلا أن ينوم الناس ويذهب، فلو كانت وجبا ما تركه، يجوز أن يترك الواجب لما هو أوجب منه، يعني إذا تعارضت الواجبات قدم أوجبهما، تعارضت الواجبات قدم إيه؟ قدم أوجبهما. أيضا مما استدل به أهل الحديث وممن قالوا بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي في بيته لأن ليس له قائد يلائمه، يعني ما فيش في كل وقت يجب إليه القائد علشان ينطلق معه إلى المسجد، وقال أن المدينة كثيرة الهوام والسباع والطرق غير ممهدة، فيعني يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصلي في بيته، فأذن له أو رخص له، ثم بعد أن ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، قال فأجب. فإذا كان معه قائد وهو يسمع النداء وجب عليه أن يلبي وهو أعمى، طبعا لم يكن معه قائد فله عذر، لم يكن معه قائد فله إيه؟ فله عذره، لكن إن كان معه القائد وهو أعمى وجبت عليه أيضا الصلاة، فهذا مما استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان. أيضا حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وأمر، إذا حضرت الصلاة يعني صلوا إيه؟ صلوا جماعة. حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، وأن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادي بهن أو الذي ينادى بهن فيها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم يقول: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني الرجل كبير يستند على رجلين حتى يقام في الصف. فأيضا هذا يدل على وجوب صلاة الجمعة. أجاب القائلون بعدم الوجوب، لأنه ليس من العدل أن تذكر أدلة المجرمين وتترك أدلة الذين لم يقولوا بعدم الوجوب. قالوا أن التفضيل في الأحاديث التي ذكرناها، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ببضع وعشرين 25، أن هذا التفضيل يدل على اشتراكهما في أصل الفضل، أنها لها فضل والأخرى أفضل. إيش أفضل منه؟ حملها القائلون بالوجوب على المعذور الذي يصلي في بيته، فإذا صلاة الجماعة ستكون أفضل من صلاة الفرد المعذور ب 25 درجة. ليه؟ للجمع بين هذا وبين الأحاديث الأخرى. أيضا حديث يزيد بن الأسود وراه الترمذي والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في مسجد الخير بعدما صلى وجد رجلين أتيا متأخرين، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا في آخر المجلس، علي بهما فأتي بهما فرعد فرائسهما، يعني خافوا أنهم يكونوا ارتكبوا جرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا، يعني في المكان الرحل أو المكان نزلين فيه منا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم أو شهدتم الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإنها لكم نافلة. يقولون أن الرجلين صلوا في رحالهما أو صليا في رحالهما، ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا أتيتما مثل الجماعة فصليا معهم فإنها لكم إيه؟ فإنها لكم نافلة. فدل على عدم وجوب صلاة الجماعة. نقول أنهما صليا في رحلهما، فيحتمل أنهما صليا جماعة. وعن طيب الهلال قالت أن الجماعة هي واجبة، الجماعة هي الواجبة في المسجد أو في غير المسجد، وهناك من أوجب الجماعة في المسجد، الحديث التالي في الباب حديث الهرائب الذي ذكرناه، فصلوا جماعة. وأيضا يجاب بأن هذه حوادث أحوال، أو يعني حادثة حال، يعني لعل الرجل كان هناك عذر آخر عشان الجماعة وظن أن الجماعة صلوا وصلى مع أخيه في الرحل، أو لغير ذلك من الإيه من الأمر. فهذه قضايا أحوال لا ننزلها منزلة العموم من المقال. يبقى ليه؟ لأنها قد تكون لها أسباب وأسباب وأسباب، هذه قضايا إيه؟ أحوال. وبالتالي إذا نزل الدليل إلى مرتبة الاحتمال، أو إذا دخل الدليل الاحتمال، فيسقط به الاستدلال، كما يقول العلماء، على مقصدك أنك تقصد أنك تستدل بذلك أن صلاة الجماعة ليست إيه؟ ليست واجب، لكن هذا الدليل الذي تستدل به يدخله الاحتمال، وما دخله الاحتمال يسقط به الاستدلال. أيضا حديث البخاري ومسلم، حديث أبي موسى مرفوعا من أدلتهم، وهو من أقوى أدلة القوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. الحديث كما ذكرت متفق عليه، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. فهذا أنه صلى ونام، يعني صلى منفردا ونام، لكن الذي ينتظر الصلاة مع الإمام أعظم أجرا. فهذا يدل على أنه لا تسريب عليه، وأنه ما ارتكب إيه؟ ما ارتكب إثما. فنقول شأن هذا الحديث، شأن حديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بضبع وعشرين إيه؟ بضبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة. فعلى هذا يعني أن هذا جمعا بين الأحاديث يحمل على المعذور أنه ترك الصلاة مع الإمام لعذر، لمرض أو لسفر أو لغير ذلك من الإيه؟ من الأعذار التي تبيح له ترك الجماعة. فثواب الذي انتظر فله هذا الإيه؟ له هذا الأجر. قد يعترض على هذا أن الذي امتنع لعذر فله أجر الإيه؟ فله أجر الغير معذور، له أجر غير إيه؟ معذور، كما ذكرنا في الذي مرض أو سافر له كذا. لكن إذا كانت الأحاديث فيها التعارض، حديث كما ذكرنا حاضر ومبيح، هذا يقول غير، يعني لا نستدل على عدم الوجوب بهذا ونستدل على الوجوب بهذا، قدم الواجب على غيره من باب الخروج من العهدة بيقين، الخروج من العهدة بيقين. يعني هو هذا الحديث فيه شك أن تكون صلاة الجماعة واجبة أو غير إيه؟ أو غير واجبة. وهناك أحاديث صريحة زي لقد رأيتنه وما تخلف عنها إلا منافقين معلوم النفاق، وحديث الذي نحن بصدده حديث أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت القوم الذين لا يشهدون إيه؟ صلاة الجماعة. فالأقرب في هذا والله أعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان غير شرط، يعني لو صلى وحده يأسم إن ترك الجماعة لغير عذر وصلاته صحيح، وصلاته صحيح ليست باطل. قال البعض ببطلانها، قال ابن حزم ببطلانها، ورواية عن الإمام أحمد ببطلانها، وما لا أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ذلك. أيضا نتكلم عن حكم صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال، هذه رابع نقطة نتكلم فيها على الحديث، صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال لا تجب بالإجماع، لا تجب الجماعة على النساء بالإجماع، وتشرع لهن إجمالا أن يصلين جماعة عند الجمهور. ومنهم من قال أن صلاة الجماعة للنساء سنة أي مستحب، ومنهم من قال مكروهة، ومنهم من قال مباح. الذين قالوا سنة استدلوا بحديث رواه أحمد والحاكم وأبو داود وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر امرأة تسمى أم ورقة أن تؤم أهل دارها، أن تؤم أهل دارها، هذا يدل على مشروعية الجماعة لهن، ولما أمرها دل على أن هذا الأمر لإيه؟ للاستحباب. ومن قال أنها مكروهة قال أن ذلك غير معهود في أمهات المؤمنين، وأن هذا من شعائر الإسلام والنساء لسنا من ذلك، يعني استدل بالعموم، خاب قوم ولوا أمره امرأة وجعل ذلك من الإيه؟ من الولاية، فكره لها الإيه؟ فكره لها الإمامة أو كره لهن الجماعة. القول الثالث أنها مباحة إذا أبيح لها المسجد كما سيأتي الحديث التالي، وأنها تأتي وتصلي جماعة، وأنها تأتي إلى المسجد مع أن الصلاة في بيتها أسطر لها وأكثر خفاء، فيكون الجماعة في البيت أولى، رغم أن جزء الجماعة في المسجد تكون جماعة في بيتها إيه؟ في بيتها أولى. وأيضا لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كما روى الشافعي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت نساء فكانت في وسطهن، كانت أم نساء وتقف في وسطهن، وكذلك عن عائشة. طبعا من قالوا أنها مكروهة لم يصح عنده ليه الأثر بذلك. فالراجح والله أعلم الاستحباب استدلالا بالعموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب 27 درجة، سواء كان جماعة عامة، سواء كان للنساء أو سواء كان للرجال، وأيضا النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فما شرع للرجال يشرع للنساء ما لم يأتي دليل يخص الرجال دون النساء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
الحديث الرابع في الباب، وهو موضوع الحديث النهي عن منع النساء عن المساجد عند الاستئذان. موضوع الحديث النهي عن منع النساء عن المساجد عند الاستئذان. الكلام عن الحديث من وجوه: أولا، يلزم من النهي عن منعهن إباحته لهن، يلزم من النهي عن منعهن إباحته لهن. لكن الفقهاء خصوه بشروط وحالات، يعني شروط الإذن لخروج المرأة إلى المسجد: ألا يتطيب، وليخرجن تسيلات أي غير متطيبات. فأي امرأة خرجت وهي متعطرة فهي زانية، إذن يشترط إذا خرجت إلى المسجد ألا تكون متطيبة. أيضا في مسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبة. ويلحق بذلك الحلي والملابس التي فيها شهرة، فتمنع المرأة من أجل ذلك. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت بني إسرائيل. رأى ما أحدثه النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعت بني إسرائيل. أيضا يستفاد من الحديث، هو ثاني وجه نتكلم عليه، النهي عن معارضة الحديث بالرأي. انظر إلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع ولده بلال، هذا ولده الذي قال: والله لنمنعهن. هو يقول له: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. يذكر له قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو يقول: والله لنمنعهن. يعني يعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، او طبعا تغيظ عليه تغيظا شديدا وسبه سبا لم يسمع منه من قبل. ليه؟ لانه عارض السنه بعقله وبرأيه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا تقترحوا بارائكم واهوائكم وتقدموا ذلك على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.